نعم من الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: إن الأمور هن بالمقاصد، وخذ لأربعين من قواعد لما أتت عندهم كلية بنوا عليها صورا جزئية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويقول الناظم رحمه الله تعالى الإمام العلامة عثمان بن سند رحمه الله البصري، قال: إن الأمور هن بالمقاصد. تقدم الكلام على صدر هذه القاعدة، وهي آخر القواعد الخمس الكلية، ثم بعد ذلك سوف يذكر أربعين قاعدة من القواعد التي كثير منها قواعد أيضا كلية. وهذه القواعد الخمس أصل لها، وهذه القواعد الخمس أيضا عند جمهور العلماء ترجع إليها قواعد الشريعة كلها، كل القواعد. ومنهم من نازع في هذا وقال إن إرجاعها إليها جميعا قد يكون على سبيل التكلف، لأن بعض القواعد ربما لا تتخرج عليها. لكن من رأى المعاني التي تترتب عليها هذه القواعد وأنها ترجع جميعها إلى تحصيل المصلحة ودرء المفسدة، فإنه لا يوجد قاعدة من القواعد ولا أصل من الأصول إلا ويكون مندرجا تحتها. لكن ربما يختلف التعليل الخاص، وإن كان التعليل العام شاملا لهذه القواعد. فهذه القاعدة الخامسة في ترتيب المصنف رحمه الله، قول: إن الأمور هن بالمقاصد. وسبق أن هذه القاعدة هي قولهم: الأمور بمقاصدها، والأمر هو الشأن، والمعنى أنه يشمل الأقوال والأفعال. وسبق أيضا إشارة إلى بعض الأدلة في هذا الباب، وأن هذه القاعدة مجمع عليها، وهي تشبه الدليل المنصوص في قوله: الأمور بمقاصدها، من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وفي لفظ للبخاري: إنما الأعمال بالنية. في بعضها جمع النية وفي بعضها أفردها، والمعنى واحد. النية يدخل، أو هذه القاعدة يدخل فيها كثير من أبواب الفقه، حتى جعلها بعض العلماء من أوسع القواعد، ومن ما يدخل فيها أنها تميز العبادات عن العادات. فالعمل قد يكون في الظاهر محتمل لأن يكون عبادة وأن يكون عادة، فتأتي النية لتميز العمل. أيضا النية تميز رتب العبادات بعضها من بعض، لأن العمل في الصورة الظاهرة واحد ولا يتميز إلا بالنية، فتمييزها للعبادات عن العادات مثل الغسل والوضوء. فالإنسان ربما يتوضأ استحماما تبرجا، فهذا وضوء وهذا غسل مباح، وقد يتوضأ بنية غسل الجمعة أو بعض الأغسال مستحبة يكون غسلا مستحبا، وقد يتوضأ بنية رفع الجنابة فيكون غسلا واجبا، والصورة واحدة إنما بالنية. وهكذا الوضوء قد يتوضأ تبردا، وقد يتوضأ برفع الحدث، وقد يتوضأ لتجديد وضوءه وإن كان على وضوء، فيؤجر على رفع الحدث أجر الواجب ويؤجر على الوضوء في تجديد الوضوء المجدد يؤجر أجر مندوب أجر مندوب لما ثبت في السنة أنه يشرع تجديد الوضوء لكل صلاة. وهكذا من أكل طعاما مطبوخا أو شرب شرابا أيضا مطبوخا فإنه يسن أن يتوضأ. قال عليه الصلاة والسلام: توضأوا مما مست النار. فيتوضأ بنية تجديد الوضوء أو بنية تحصيل السنة مما أكل أو شرب مما لا ينقض الوضوء. كذلك الصوم قد يكون الإمساك صوما مشروعا واجبا أو مستحبا، وقد يكون صوما معينا، وقد يكون صوما مطلقا. فهذا كله لأجل تمييز العبادات بعضها من بعض وتمييز العبادات من العادات. كذلك صلاة الظهر والعصر الصورة واحدة ولا يتميز إلا بالنية، ولا يتميز إلا بالنية. فقد مثلا يصلي صلاة الظهر صلاة العصر يقضيها في وقت الظهر نام عنها فصلاها، فمن رأى ربما يظن أنه يصلي العصر أو لأنه جمعها مع صلاة العصر، لكن بالنية يتميز هل هي صلاة الظهر أو صلاة العصر. وأحكام النية واسعة جدا، ومن ما يدخل فيها أنه ربما تجمع عدة أعمال بنية واحدة، بنية واحدة حينما يتفق أو حينما يكون الجنس واحدا كصلاة مع صلاة وصوم مع صوم، وكذلك الحج مع الحج. فمن وجب عليه الحج ونذر الحج في عامه فإنه يحج حجة واحدة على الصحيح تجزئه عن حجة الإسلام وعن حج النذر، لأنهما عبادتان اجتمعا في وقت واحد من جنس واحد أداهما بنية واحدة، بنية واحدة وهي نية الحج في هذا العام، فأدى حجة الإسلام لوجوبها عليه والنذر لأنه واجب بالنذر. كذلك لو نذر صوم شهر رمضان مع أن في خلاف في صحة نذر الواجب، لكن على القول به كذلك يتأتى النية أو تأتي النية على العملين جميعا. وربما أيضا تجمع أعمال بعدة نيات إنما بالنيات، وهذا يرجع إلى العلم بهذه المسائل. فلو أن إنسان توضأ ودخل المسجد وقت الضحى وهو يريد أن يستخير فلا بأس، بل كونه يجمع أعمالا في نية واحدة لا بأس من ذلك، فيصلي ركعتين فتقع عن تحية المسجد لأنها غير مقصودة لذاتها، والوضوء لأنه إذا توضأ شرع أن يصلي ركعتين، وكذلك يكون وقت الضحى فيصلي ركعتين وينويهما عن سنة الضحى. والاستخارة فيها خلاف هل تجزئ عنها، والصحيح أنها تجزئ عنها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. فيشمل كل ركعتين راتبة أو نافلة مقيدة أو نافلة مطلقة أو نافلة عارضة كسنة الوضوء، فيدخل فيها يدخل في عموم الخبر. وكذلك لو كان أذنب ذنبا يشرع يصلي ركعتين فيجمع هذه النيات في عمل واحد وبعض المسائل ربما يختلف فيها، كما لو فاتته سنة الفجر فصلاها بعد طلوع الشمس، هل تقع عن راتبة الفجر وسنة الضحى؟ من أهل العلم من يقول إنه كذلك، والأقرب والله أعلم أنه إن كان يريد بذلك سنة الضحى، فإن سنة الضحى سنة مستقلة مشروعة بأدلة خاصة مقصودة لذاتها، فلا يؤدي عنها غيرها، فلا يؤدي عنها غيرها لأنها مقصودة لذاته، وما كان مقصودا لذاته فلا يكون تبعا لغيره، فيصلي ركعتين الراتبة ثم يصلي ركعتين سنة الضحى. ويمكن أن يقال أنه إذا نوى ارتفاع الشمس، طلوع الشمس وارتفاعها، لأجل أن يصلي سنة بعد ارتفاع الشمس، فربما يقال إنها تتأتى عنها لأنه قصد أن يصلي إذا حل وقت الصلاة، بخلاف ما إذا كانت النية ممحضة بسنة الضحى، خاصة أن سنة الضحى يسن أن تكون قريبا من الزوال أو أن تكون عند ارتفاع الشمس، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد قصد ارتفاع الشمس واشتداد حرارتها، بقوله عليه الصلاة والسلام صلاة علي زيد بن أرقم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. وهذه القاعدة كما تقدم مسائلها كثيرة جدا، وترجع إليها أيضا أعمال القلوب بتصحيحها، تصحيح العمل أو بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى في مسائل الرياء، وهو باب واسع فصله العلماء. كذلك أيضا ينظر في هذه القاعدة وهي الأمور بمقاصدها فيما كان من الأعمال كما تقدم مقصودا لذاته، مقصودا لذاته، فإنه لا يكون تبعا لغيره. فلو أن إنسان فاتته صلاة العصر وذكرها وقت صلاة الظهر كما تقدم، فإنه بإجماع المسلمين صلاة العصر بالأمس يعني، وذكرها الظهر اليوم، فإنه بإجماع المسلمين لا تجزئ صلاة الظهر عن صلاة العصر، وإن كان العملان متفقين في الصفة وفي الوقت، لأن وقتها لما ذكرها، لأن وقتها لما، لماذا؟ لأنها مفعولة على جهة القضاء، مفعولة على جهة القضاء، وما كان مفعولا على جهة القضاء فإنه لا يدخل تبعا لغيره ولو وافقه في الصورة تماما كصلاة العصر مع صلاة العصر. سيأتينا هذا في قاعدة أيضا، إذا اجتمع عملان من جنس واحد في وقت واحد ستأتي إن شاء الله. نعم، سنة يسأل يقول سنة الطواف مع سنة الفريضة، هذه فيها خلاف. لو أنه مثلا صلى صلاة الظهر ثم طاف بعدها مباشرة، هل يصلي ركعتين لسنة الظهر راتبة للظهر وتغني عن ركعتي الطواف؟ من أهل العلم من قال ذلك، من قال إنه إذا صلى ركعتين فإنها تقع عن راتبة الظهر وعن سنة الطواف، ركعتي الطواف، وهذا فيه نظر. والأقرب والله أعلم أن راتبة الظهر وسائر الرواتب لا تقضي عن ركعتي الطواف، لأن ركعتي الطواف مقصودة لذاتها، بل قال بعض العلماء بوجوبها، بوجوب ركعتي الطواف، والجمهور أنهما سنتان وسنة متأكدة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين تلا قوله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلاهما وقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. فالأظهر هو الله أعلم أن سنة مستقلة للطواف سنة مستقلة للطواف فلا يقضي عنها سنة أخرى سنة أخرى. وسيأتي أيضا في كلام مصنف في قوله وغيره ندر في مسألة اتفاق فعلين من جنس واحد هل يجزئ عنهما فعل واحد وأن بعض الصور ربما دخلت وإن كانت مقصودة بالأصالة لكنه قول مرجوح وهذه القاعدة مضطردة إنما إذا كان العمل غير مقصود مقصوديات الفنسور سيأتي إن شاء الله. نعم إن الأمهن من مقاصدي وخذ لأربعين من قواعدي لما أتت. نعم صلى الله.
قال رحمه الله تعالى لما أتت عندهم كلية بنوا عليها صورا جسمية.
نعم نعم أرفع الصوت. الإخلاص أخص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين الدين فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فالنية قد تكون صالحة وقد تكون فاسدة أما الإخلاص فلا يكون إلا لنية صالحة. فالإخلاص أخص ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فذكر العمل وذكر العامل إنما الأعمال بالنيات يعني أن الأعمال تختلف بحسب النيات فقد تكون النية الصالحة وقد تكون فاسدة وإنما لكل امرئ ما نوى يعني أن ثوابه بحسب ثوابه أو عقابه بحسب نيته فإن كانت نية صالحة كان مثابا وإن كانت نية فاسدة كان أهلا للعقاب. نعم هم باحث كثيرة يعني قلب النية أيضا من مسائل هذه القاعدة. قلب النية يختلف له أحوال. عليكم السلام وبركاته.
سمعت كم تنين يا شيخ النية ما تكفي الحالة. أنا والله ما تكفي.
نعم
النية ما تكفي. ما تكفي الحالة.
جزاك الله خير. استغفر.
أنا أقول
جزاك الله خير. جزاك الله.
سلام.
جزاك الله خير. نعم. فهذه المسائل وهي مسألة قلب النية. قلب النية يختلف. إن كان قلبها من فرض إلى فرض بطل وإن قلبها من معين يعني القلب من معين إلى معين فإن كان من فرض إلى فرض فتبطل وإن كان من معين راتب إلى معين راتب أيضا لا تصح وإن قلب الأكبر إلى الأصغر صح عند الحاجة إنسان دخل المسجد يصلي صلاة الظهر ظنا منه أن الناس قد صلوا صلاة الظهر ثم أقيمت الصلاة في هذه الحالة تقلب نيتك من الفرض إلى النفل وتنوي أن تسلم من ركعتين بدل أن تصلي أربع تنوي أن تسلم من ركعتين وتنويها نافلة وتدخل معه على قول وقيل لا بأس أن تدخل معهم ولا يحتاج أن تقلب النية لكن هذه من صورها. قال رحمه الله وخذ لأربعين من قواعد تقدم أنها أربع قاعدة سيذكرها رحمه الله. قال لما أتت عندهم كلية بنوا عليها صورا جزئية وهذا هو الشأن في القواعد لأنها تشمل لصور كثيرة والقاعدة تقدم معنا أنها والضابط واحد عند كثير من أهل العلم، ومن المتأخرين من قال إن القاعدة ما كان في أبواب متعددة والضابط ما كان في باب واحد، والأمر اصطلاحي ولا مشاحك كما يقال في الاصطلاح. صور جزئية، فإن كانت القاعدة التي بنيت عليها هذه القواعد تخرج منها ولا يخرج عنها شيء فهي قاعدة منضبطة كلية، وإن خرج عنها شيء فإن كان الخارج لدليل فالقاعدة مضطردة ولا يضر وصحيحة، وإن كان الخارج لغير دليل فهذا لا يضر انتظام القاعدة من جهة أنه لا يترتب عليه ضرر، لأننا نقول هذه يعني إن كان الخارج لدليل هذا واضح، وإن كان الخارج لغير دليل فينظر في هذه القاعدة، فينظر في هذه القاعدة حتى تصاغ على وجه تدخل فيها هذه فروع وتخرج منها الفروع التي هي غير داخلة فيها، مثل ما ذكر العلماء في العلل، هل لتخصيص العلة فإن كان بالنص العلل هل يجوز، إن كانت مستنبطة إن كانت مستنبطة فانخرامها يدل على بطلانها، وإن كانت غير وإن كانت منصوصة فانخرامها لا يدل على بطلانها بل يدل على تخصيصها بالنص، تخصيصها بالنص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والاجتهاد باجتهاد من تقض غلب حراما إما عفل عرض.
نعم. قال رحمه الله: الاجتهاد باجتهاد من تقض، هذه القاعدة الأولى من القواعد الأربعين الكلية. يقولون الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وأول من روي عن هذا يعني من جهة التقعيد عمر رضي الله عنه في أثر مشهور رواه عبد الرزاق وغيره عنه أنه رحمه الله سئل عن امرأة ورثها زوجها وأمها وأخوان شقيقان أو إخوة أشقاء وأخوان لأم، فشرك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إنك لم تشرك بينهم عام الأول، المعنى أنك أسقطت الإخوة الأشقاء، أعطى الزوج النصف والأم السدس للجمع من الإخوة، بقي الثلث وهم أخوان، فأعطاهم الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث، انتهت الفروع. والقاعدة في العاصل أنه ليس له شيء إذا استكملت المسألة في الفروع. قال رضي الله عنه: هذه على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وهذه القاعدة أجمع عليها العلماء من جهة المعنى، ويدل عليه أن أبا بكر له أقضية سهد فيها لم ينقضها عمر، وكذلك وإن خالفه فيها، وكذلك عمر والخلفاء بعده يجتهدون في مسائل، وأهل العلم والفتوى والقضاء يجتهدون في المسائل، فلا ينقض الاجتهاد. هذا المراد الاجتهاد السائر، الاجتهاد السائر. أما إذا كان الاجتهاد خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا إنه ينقض لمخالفة النصوص، واختلفوا إذا خالف القواعد الكلية هل ينقض أو لا ينقض، فإن كانت لكن مخالفته للقواعد إن كانت قواعد منصوصة أو في حكم المنصوص فهو في حكم مخالفة النص، والغالب أن هذه القواعد لا ينازع أو لا ينازع فيها أحد، ولذا أهل العلم يجتهدون في مثل هذه المسائل، وكذلك الإنسان يجتهد في القبلة ويجتهد في الثياب إذا اشتبه عليه الطاهر من نجس، فإذا غلب على ظن أن الثوب هذا هو الطاهر صلى فيه، ثم ربما تحضر صلاة أخرى فيجتهد ويختلف اجتهاده، فيغلب على ظنه أن الذي عنده طاهر بصلاة الظهر غلب على ظنه نجس فلا يصلي فيه بعد ذلك، لكن لا يبطل اجتهاده لأنه لم يقطع بذلك، ويجتهد الإنسان فيصلي إلى القبلة ثم بعد فرغه من الصلاة تحضر الصلاة الأخرى فيجتهد فيختلف اجتهاده فيصلي إلى جهة أخرى، لكن هو في هذه الحالة لا ينقض اجتهاد الأول. وكذلك وهذه المسألة تفرغ فيما إذا كان في الصلاة، أما إذا فرغ منها فصلاته صحيحة. فلو أن إنسان اجتهد إلى القبلة وفي الركعة الأولى اجتهد إلى القبلة فكبر وصلى إلى جهة من الجهات، ثم لما رفع في الركعة الثانية تغير اجتهاده، لكن لم يقطع ببطلان، لم يقطع بالقبلة في الجهة الثانية، انحرف إلى يمينه أو شماله، ثم الثالثة انحرف إلى الجهة الثالثة، ثم في الركعة الرابعة كذلك إذا صلى أربعة انحرف إلى الجهة الرابعة، فصلاته صحيحة مع أنه صلى إلى أكثر من جهة. فهذه قاعدة كما تقدم موضع اتفاق من أهل العلم، وذكروا لها بعض الأدلة لكن دلت عليها المعاني، وأن الاجتهاد أمر مشروع. ثم أيضا لو قيل بانتقاض الاجتهاد لم تنضبط أمور الناس ولحصل اضطراب عظيم في مثل هذه الأمور، خاصة أن الإنسان بنى على ظن، وهذا أيضا يرجع إلى الظن والعمل بالظن، وإذا عمل الإنسان بظنه ثم تغير بعد ذلك فلا يبطله ما دام أنه لم يزله بيقين يتبين به بطلان ذاك الاجتهاد. غلب حراما إن مع الحل عرض، هذه القاعدة الثانية، غلب حراما إن مع الحل عرض، هذه القاعدة، وهم يقولون إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا كان الشبهات تتقى فالحرام يكون اتقاءه من باب ماذا؟ أولى. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد: إذا أرسلت كلبك أو سهمك فوجدت مع كلب فلا تدري هل قتل كلبك أم كلب الآخر، حكم الصيد لا يحل باجتماع الحاضر والمبيح، وهم يقول اجتمع الحاضر والمبيح غلب ماذا؟ غلب ماذا؟ الحاضر، وهي في معنى هذه القاعدة مأخوذة من هذا الحديث كما تقدم. فذلك إذا وجد سهما غير سالم، هذه مسألة فيها تفصيل، لكن إذا أشكل عليه الأمر. أما إذا أمكن التمييز مثل أن رأى أثر كلبه قاتل وسابق قاتل والكلب الآخر جرح يسير لا يؤثر، فغلب على ظنه أن كلب الذي قتل، في هذه الحالة تبين أن الحلال غالب. كذلك هذه القاعدة تقيد بما إذا لم يمكن التمييز بينهما، إذا أمكن التمييز بين الحلال والحرام فإنه في هذه الحالة يعمل بالتمييز، كما إذا اشتبهت ميتة في مذكات فتبينت له المذكات من الميتة، أو اشتبه إناء طاهر بنجس فتبين بالقرائن إناء الطاهر دون النجس، أو كان الحرام مغلوب منغمر في الحلال الطاهر، كما لو كان في الماء الطاهر نجاسة وهذه النجاسة منغمرة مستحيلة، في هذه الحال لا حكم للنجاسة وإن كنا نقطع بوقوعها في هذا الماء. ومسائل الاشتباه مسائل عظيمة ومهمة تتعلق بأبواب الطهارات والملابس والمفارش وكذلك البيوع ومسائل العقود والمشاركات إلى أشياء كثيرة، مسائل مهمة ولها قواعد، منها في مسائل الاحتياط أنها ترجع إلى أصول، وهي من أو من الأصول اشتباه الحلال بالحرام، كما إذا اشتبه إلى طاهر من نجس. في هذه الحالة، في هذه الحالة إذا اشتبه إلى طاهر بنجس ولم يمكن التمييز بينهم، هل يجتهد أو ينتقل إلى البدل وهو التيمم؟ موضع خلاف. فقال العلماء إذا كان له بدل انتقل، كالتراب بدل من التيمم. اشتبه ثوب طاهر بنجس ولم يتميز بينهما، ويمكن أن ينتقل إلى ثوب لا آخر لا شبهة فيه طاهر. فهذا وجه القاعدة الأولى والأصل الأول في مسائل الاحتياط حينما يحصل اشتباه، وهو اشتباه الحلال بالحرام. القاعدة الثانية اختلاط الحلال بالحرام، مثل الماء أن تكون يعني عينا واحدة، عين اختلاط الحلال بالحرام يكون بعين واحدة، والاشتباه يكون بعينين، والاختلاط يكون في عين واحدة، كما لو وقعت نجاسة في ماء أو في طعام، هذا اختلاط ظاهر بنجس. وكذلك من صوره إذا كان المختلط ليس محرما لعينه محرما لكسبه. فرق بين اختلاط الحلال بالحرام إذا كان تحريمه لكسبه، وإذا كان تحريمه لعينه. إذا كان تحريمه لعينه فإنه يجتنب، كما لو وقعت النجاسة في الماء، نجاسة بول أو دم، لأنه في هذه الحال هذا اختلاط ممازجة. أما إذا كان الاختلاط بالحلال بالحرام من جهة أنه حرام لكسبه، كما لو اختلط ريال حلال بريال حرام، في هذه الحالة لا يدري ما هو الحلال من الحرام، فالاختلاط هنا لكشفه. أما عين المال ليس حرام، ليس نجس، ماذا يصنع في هذه الحال؟ نعم، ماذا يصنع في هذه الحال؟ نعم، يتقلص بقدر ماذا؟ بقدر الحرام. خلاص ليس عنده مال، ألف ريال حلال وألف ريال حرام اختلطا، في هذه الحالة يتقلص من ألف، ولو كان الألف الثاني في نفس الأمر هو المغصوب أو المسروق، لأن التحريم هنا لعينه أو لكسبه، لكسبه، ويحصل المغصوب بإخراجه. الأصل الثالث في هذا الباب هو اشتباه، هو العين الواحدة، عندنا عين واحدة حصل فيها اشتباه، حصل فيها اشتباه، إما من جهة اشتباه الأدلة، من جهة اشتباه الأدلة فيها، لا ندري، مثل مثلا الضبع هل هو حلال أو حرام، هل هو حلال أو حرام الضبع، ومثل الزرافة، مثل الزرافة هل هي حلال أو حرام، هذه يحصل فيها اشتباه فينظر، فقد يظهر مثلا الحل وقد يظهر التحريم وقد يقع عنده شك، فهنا الاشتباه في عين واحدة للاشتباه في الأدلة. وقد يكون الاشتباه لأجل الشك في بعض أسباب ما أوقع الشبهة، مثل تشك في هذا الفراش أو بهذا الثوب الواحد هل أصابته نجاسة أو لم تصبه نجاسة، فينظر بالعين الواحدة التي وقع الاشتباه، إن كان لها أصل قبل الاشتباه ألغينا الاشتباه ورجعنا إلى الأصل، وإن لم يكن لها أصل مثل اشتباه الأدلة لها دليل يدل على التحريم ودليل يدل على الحل، في هذه الحالة ما هنا ليس هنا إلا التورع واتقاء الشبهة أو ترجيح أحد القولين، مثل ما تقال، مثل مثلا كما قال العلماء حيض المرأة بعد 50 أو بعد 60 هل هو خروج الدم، هل هو حيض أو ليس بحيض، من قال اشتبه الأمر من العلم يقول إنه حيض، ومنهم من يقول ليس بحيض، والصحيح أنه ما دام دم يجري على طبيعته وجبته هو دم حيض، فهو دم حيض ولا حد لتقدير السن على الصحيح، لأنه أم دم طبيعة وجبلة. وقد يكون كما تقدم لاشتباه أسباب الحكم، لاشتباه أسباب الحكم مثل الفراش مثلا أو الثوب، شككت فيه هل هو ظاهر أو نجس، ليس عينين عين واحدة، شككت فيه الثوب هل هو ظاهر أو نجس، ننظر هل له حال قبل الشك. عندنا قاعدة، ما هي قاعدة كلية؟ ما هي اليقين لا يزول بالشك. قال أنا والله شككت في هذه العين، في هذا الثوب، في هذا الفراش، أنا أشم رائحة في هذا من هذا البصار أو أشم رائحة، طيب تقطع بنجاح؟ قال لا، استنكرت رائحة هذا الثوب، استنكرت رائحة هذا البصار ونحو ذلك. نقول ما دام أنه اشتباه في أسباب الحكم فننظر هل له أصل. قل نعم، اليقين لا يزول بالشك، فعلى هذا نحكم بطهارة هذا الثوب وهذه البقعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكره الإيثار في فعل القرب وإن يكن في غيرها فهو أحب.
نعم، ويكره الإيثار في فعل القرب، هذه هي القاعدة الثالثة. قال وإن يكن في غيرها فهو أحب أو يحب كما بعض النسخ يقولون. لا إيثار في القرب، هذه قاعدة، وهذه القاعدة مختلف فيها عند أهل العلم. من أهل العلم من لم يصححها ويقول لا دليل عليها، ومن أهل العلم من أثبتها في مواضع، وابن القيم رحمه الله ذكرها في عدة مواضع وأشار إلى ضعفها، وأن قولهم لا إيثار في القرب قول مستدرك وقول لم يدل دليل بين عليه. وقال ما معناه: إذا كان الإيثار بالقرب على مع محبتها والحرص عليها، لكن آثر أخاه بمودة ومحبة بينهما ونحو ذلك، آثر والدة، آثر إنسان يجله بالصف الأول وهو يعلم أنه يحب أن يتقدم للصف الأول، فأراد أن يوقع السرور في نفس أخيه المسلم، وخاصة إذا كان بينهم مودة ومحبة وأخوة، فيرجى أن يجتمع له فضل الإيثار وكذلك فضل الصف الأول ما دام أن هذا قصده، هذا قصده. وكذلك أيضا لو كان معه ماء لا يكفي إلا أحدهما للوضوء، هل يؤثره به ويتيمم؟ الجمهور يقول لا، ومن أهل العلم ابن القيم يقول لا مانع أن يؤثر أخاه لأنه ينتقل إلى بدل وهو التيمم، وهو آثره محبة ورغبة في الخير ومتاجرة مع الله، يوقع السرور في نفس أخيه. هذا عمل صالح، وجاء قصص في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، وأن الإيثار في هذا مطلوب، كما أن الإيثار في أمور الدنيا كذلك، وهذا لا يشكل فيه لقول سبحانه يؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم قصر، وهذا الذي جعل كثير من العلم يقول الإيثار يكون في حظوظ النفس وأمور الدنيا ليس في أمور الآخرة، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا بأس، ولو أنه جاء أخوان وتقدم إلى مكان في الصف الأول أو إلى مكان من المجالس التي يرغب في المسابقة والمبادرة إليها، فقدم أخاه إكراما له وإيثارا له محبة في الخير وهو يرغب بوده أن يتقدم، يحب التقدم وجاء مبادر التقدم، فهذا لا بأس. أما إن كان إيثاره رغبة عن الخير أو كسل أو ضعف في هذه الحالة لا إدارة في هذه الحالة. وهذا غير خشوع لأنه ضعف، إنما المشروع في هذه الحالة مسابقة. إذا علم أن نفسه ربما تقع بمثل هذا فلا، إنما على ذاك الوجه لا بس. وذكر قصة عائشة رضي الله عنها مع عمر حينما رضي الله عنه حينما آثرته بالمكان من الحجرة وقالت كنت أعددته لنفسي، وقصة مشهورة في البخاري، وأن عمر استأذن رضي الله عنها من هذه حياتها أرسل إليها، وكان في آخر حياته رضي الله عنه لما طعن، وقالت كنت جعلت نفسي فلا أوثرنه اليوم. ثم قال له رضي الله عنه إذا حملتموني بعد الوفاة فاستأذنوني مرة أخرى عليها، وأنه عنها أذنت لكن خشي رضي الله عنه أن تكون أذنت منه حياة، وأنه بعد حينما توفي فالأمر يهون عليها، فاستأذنوا مرة أخرى فأذنت له رضي الله عنه فأذنت بدفنه في المكان الذي أعدته لنفسها رضي الله عنه. وقصص ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، وقد يكون في ضعف، ومن حيث الجملة تحتاج القاعدة إلى تحرير، وكلام القيم فيها قوي كما تقدم. وإن يكون بغيره أو الحفظ هذا يعني هذا واضح في حضور الدنيا وأمور النفس. نعم.
قال رحمه الله تعالى وما ترى التابع فهو تابع تصرف الإمام من نوافع على رعية بمحض المصلحة وشبهة لحدنا مزعزعة.
نعم. يقول رحمه الله وما ترى التابع فهو تابع، هذه قاعدة. يقول التابع تابع، يقول التابع تابع، وهي من حيث الجملة
يعني المقصود هو سبب الركعة بالصلاة قبل الجلوس، ومثل طواف الوداع لمن لم يطف طواف الإفاضة المقصود من ماذا؟ أن يودع البيت قبل الخروج، وهذا حاصل بطول الوقت. ولذا كثير من العلم ربما يذكر هذا تحت المسألة التي تقدمت، وهي أنه يسقط إحداهما يأتي بفعل واحد ويسقط الثاني، أو يأتي بفعل واحد وينوي اثنين جميعا من تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، ومثل ما تقدم في الوضوء والغسل وغير هذا عده من نادر بعض المسائل يوقع بها خلاف. وانا سقينا مساله وهي صلاه غدوه الفجر مع سنه الروح وتقدمت، وكذلك واجمع العلماء على انه تباع الوضوء واساساتها تبع لها، وكذلك يشتري الجوفه وهي محشوه وهو لا يعلم على الحجم فيها ويكون تابعا الى غيره، وهي من حيث الجمله تابعه. وكذلك ايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام يدل على ان التابع تابع، زكاه الجنين زكاه ام حجاب بن سعيد، زكاه الجنين زكاه ام، المعنى انه اذا لقي الجنين اذا لقي ربحت الشاة ووجد في بطنها جنين ميت مش حكم جنينها بها حلال يجوز مع التبادل، لكن ما ذكي بالفعل لكنه ذكي تبعا او الزكاة وقعت تبعا لأمه. لماذا؟ لأنه كجزء من أجزائها، كجزء من أجزائها، ولهذا هو تابع لها. هذا دليل واضح بين، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه أمر لا يمكن التخلص منه. فيذبح الشاة يوجد في بطنها جنين فيكون تبعا تبعا سواء اشعر ام لم يشعر، يكون عليه الشعر خلافا لمن قال في الاحناف انه اذا كان عليه الشعر فانه لا يكون تابعا. هذا قول واحد تفسير لا دلالة، بل اذا كان قد اشعر الحاجه فيه واكله يكون اولى بخلاف ما اذا لم يشعر يكون عليه الشعر، فلهذا جاز مطلقا. والتابع ما يكون تابع حقيقي غير منفصل من أغصان الشجرة وأوراق الشجرة هذه تابعة لا، وقد يكون تابع حقيقي قابل للانفصال مثل الجنين، مثل الجنين فهو قابل للانفصال، وقد يكون تابع هذا الحكم مثل المأموم مع الإمام، هو تابع تبع الحكم، ولذا الإمام تابع للمأموم وتصرف عنه أمور واجبة له يجب أن يأتي بها لو كان مغرب، لكن لما كان تابع للمأموم الإمام سقطت عنه لأن التابع تابع. فأنت حينما مثلا تصلي معي ويقوم عن التشهد الأوسط سهوا واستتم قائما وأنت تعلم أن السهو ولم يقم فجلس أو تتبعه سقط عنه السجود، سقط عنه لأن التابع تابع. لو جئت مثلا والإمام الركعة الثانية، الركعة الثانية تصلي مع الركعة الثانية، فإذا الإمام صلى الركعة الثانية مثلا في الرباعية والثلاثية بعد الركعة الثانية ماذا يصنع؟ يجلس. طيب أنت هذا موقف في حقك جلوس تشهد ولا يعني متابعة؟ ليس عليك جلوس تشهد لأن هذه ركعة الأولى، ولو صنعته فإذا بطر الصلاة فهو العمد عمد بطر الصلاة، لكن جلست تبعا للإمام، جلست تبعا فالتابع تابع، وهذه قاعدة الجملة مجمع عليها، وأحكامها كثيرة، أحكامها كثيرة. ومن ضمنها مثلا القدرة والسلطة، فلو أن امرأة سألت قالت معي سلطة وقدرة نسأله ونقول هل رأيت الطهر؟ قالت لا، انقطع الدم الأسود وصار الدم أصفر، القدرة زي التراب وما أشبه ذلك، نقول يا لحالة القدرة والصبر التابع التابع تابع ما انفصل. فلو فصل مثلا بالجفاف أو بالماء الأبيض لا حكم، لكن ما دام تابع تابع. وهذا يرجع إلى تيسير الشريعة مثل ما تقدم، هذا يرجع إلى تيسير الشريعة. ممكن الفرع الواحد ترجع أكثر من قاعدة، ممكن ترجع إلى قاعدة الشريعة الكبرى وهي المصالح والمفاسد، لأن توزيع الأحكام بين الدم الأسود وبين الصبرة والقدرة وهو تابع يسبب مشقة، وربما يكون فيه مرأة تعب، وأيضا حينما يتنازع الشيء أحكام عدة أحكام يحصل لبس، فأجرى الشارع هذا الدم تابع لدم الحي، ويكون به مصلحة، ويكون به تيسير، ويكون به تيسير على المكلف. وهكذا إذا تأملت هذه القاعدة تجد هذا في أحكام كثيرة، حتى وما ترى التابع فهو تابع. القاعدة الخامسة تصرف الإمام منا واقع على رعية بمحض المصلحة، رعية بمحض المصلحة. يقولون القاعدة تصرف الإمام مروض بالمصلحة أي معلم بالمصلحة، يعني يجب على الإمام أن يكون تصرفه مروض بالمصلحة، فكل تصرف لا تضع به المصلحة لا تضع به المصلحة فإنه لا يجوز الإمام. وكذلك نواب الإمام، وكذلك أيضا من ذي حكم ممن يعمل في مصالح عامة فإن تصرفه منوط بالمصلحة. وإذا كان الوالي اليتيم الله عز وجل ولا تقوا مال اليتيم إلا بالذي أحسن، إذا كان مال اليتيم حينما يتصرف به الوالي لا يتصرف فيه ليس بالحسن لا بالأحسن، يعني لو كان عنده تصرف فيه مصلحة تصرف في مصلحة أكبر، يجب على والدي أن يكون تصرفه بما هو أعلى مصلحة. فما كان تصرفا عاما في مال المسلم عموما فإنه أوجب في هذا الباب. وهذا يجري في من يولي على المسلمين بالقضاء بالفدية بالرئاسات بالإمارات بالوزارات، في كل ولاية تكون الولاية بالأصلح لمن يحقق مصالح المسلمين، لأن المقصود هو سياسة الدين وسياسة الدنيا، وهذا لا يحصل إلا بدولية الأصلح فالأصلح، لكن هذا يختلف من وقت إلى وقت، لا يختلف من وقت إلى وقت، والمقصود هو الاجتهاد المقصود، وهذا يرجع أيضا إلى قاعدة الاجتهاد لا يقوم الاجتهاد. قد يولي مثلا والي من يرى أنه أصلح في هذا الوقت، فيأتي إمام آخر فيرى أن الأصلح في هذا الوقت هو أن يعزل فلان ولا غيره ولا غيره، فقد يكون لأجل رأى أن هذا هو الأصلح، وقد يكون لسبب، وقد يكون مثلا الأصلح لا يتيسر والأكبر لا يتيسر لسبب أسباب، فيولي من يكون أقرب إلى تحصيل المصلحة لمصالح المسلمين، فيجتهد في هذا الباب، وهذا باب واسع. ومن ذلك أيضا من يكون له ولاية مثل ما تقدم على أوقاف أو على وصايا، لأن المقصود هو المصلحة، هو المصلحة. وكذلك من يكون له تصدر في جمع الأموال، يعني نرى كثيرا، نرى بعض حتى إخواننا يسألون يقولون نحن نرى مثلا في بعض المساجد حينما في رمضان تجمع أموال لتفطير الصائمين، وقد تكون الأموال كثيرة، وربما يحصل توسع في الطعام الذي يوضع للصائمين. في هذه الحال يجب على من يتولى هذا من إمام مسجد ونحوه أو بعض المسجد غيرها من المصالح أن يراعي المصلحة، لأن دفعوا المال دفعوه يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يبذل مال بطعام يكون مآله إلى مواضع الأمامة والأذى، بل عليه أن يحتار في هذا الباب، فإذا زاد المال عن الحد فأن يرجع إلى أهل الأمن، إن لم يمكن فيصرف في المصالح التي صرفت لهذا المال، لهذه الجهة، فيجتهد في صرف هذا المال والخلاف في مثل هذه الأموال الباغية، لكن الشأن رجوع إلى هذه القاعدة. قال: وشبهة بحدنا مزحزحة، يقولون الحدود، وهذه قاعدة تدرأ بالشبهات، وهذه من حيث الجملة ليس لها دليل بالنص، لكن يكاد يجمع عليها العلماء، وجاء دليل في الصحيحين في جابر ومن حديث ابي هريرة ابن عباس ما يدل عليها، وهو انه عليه الصلاة والسلام قال لماعز: لعلك كذا لعلك كذا، كما واراد يعذر له ان يرجع ماذا عنه، هو اعترف يعذر له ان يرجع ماذا عن اعترافه، يرجع عن اعترافه، وهذا لا شك إشارة الى انه لا يقام الحد الا بعد اليقين، وهذه ترجع بالحقيقه الى قاعده اليقين لا يزول بالشك. ما وجه رجوعها؟ ما وجه رجوع هذه القاعده لانها قاعده؟ كل من ادم خطا وخير الخطا الى النوم، لو لم تدركوا لذهب اولادكم يريدون ان شاء الله يغلبونهم، كل ابلغ صيغ العنصر فان اعترض صاحب الاصل. نعم ايه طيب، النبي عرض له عليه الصلاه والسلام كذلك اخرى. ايضا نرجع الى قاعده نقول الاصل براءه الذمه، هذا جاء اعتراف منادي، والتائب قد يعتريه الخوف، ومع شده الخوف ربما يبالغ في وصف ذنبه، وقد يعترف بشيء لم يفعله لما غلب عليه من الخوف، فالنبي عليه الصلاه والسلام عبره بذلك، وربما بشده ما حصل له من الخوف والوجل انه زاد بوصف ما هو فيه، فعرض له بذلك ولو كان بنفس الامر هو واقع، لكن من اجل أن يرجع. أيضا يرجع إلى قاعدة الستر، لأن هذا لا شك حينما يأتي إنسان يقول ويعترف، مثلا يأتي يعترف بالزنا، لا شك أنه نوع أمر يكون فيه شيء ويكون فيه قدح، وستر هذا مصلحة للمسلمين حتى لا يظهر، ففي مصلحة يرجع إلى قاعدة الستر مهما أمكن حتى يظهر ظهورا بينه ويثبت على هذا الاعتراف. جاءت أخبار بهذا الباب من حديث عائشة عند الترمذي: ادرعوا الحدود عن المسلمين ما وجدتم العمل، وعند ابن ماجه: ادرعوا الحدود عن المسلمين ما وجدتم العمل، وهما حديثان ضعيفان. وروى البيهقي عن علي وعن عمر وعن عقبة: ادرعوا الحدود بالشبهات. وأحسن هذا أيضا كله أسانيد ضعيفة ومنقطعة، وأثبت ما ورد في هذا ما رواه مسدد بسند جيد بن عاصم عن زر عن ابن مسعود، وروى البيهقي أنه رضي الله عنه قال: ادرأوا الحد بالشبهة، ادرأوا الحد بالشبهة. وهذا أعلى ما ورد عن المسعود في هذا الباب وعن المسعود. وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه قال: لا نعطل الحد بالشبهة خير أو أحب إلي من أن أقيم أنا لا نعطل الحدود بالشبهات خير من أن أقيمها بالشبهات. فهذه كلها تدل على هذا الأصل، وذلك أن ظهر المسلم حما إلا ما ثبت بدليل يمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحر لا يدخل من تنكيتي، وكل ما كان حريما اعدني بحكم ما كان له حريما، وكل امرين متى اقيما بينهما اتحاد جنس وفقد بينهما اختلاف مقصود منه. فادخل الواحد واحدا بالاخر وغير هذا عده بالنادر.
فادخل واحدا بالاخرين.
قال: فأدخلن واحدا في الآخر وغير هذا عده بالنادر.
يقول هذه القاعدة السابعة: والحر ما يدخل ملكا في يده. هل يصيغون بقولهم أن الحر لا يضمن أو لا يدخل تحت الضمان؟ وهذه محتملة و تحتمل، يقول الحر لا يدخل، من حيث الجملة واضح، لأن الحر لا يضمن، بمعنى أنه لا يجوز بيعه، هذا محل إجماع. رجل باع حرا فأكل ثمنه، ثلاثة أنا خصمه، كتحليل عند البخاري، وكذلك حديث عبد الله بن عامر: رجل باع حرا فأكل ثمنه، فلا يجوز بيعه. ولهذا قالوا: لو أن إنسان حبس حرا في مكان ولم يمنعه الطعام والشراب حتى مات، هل يضمنه بالدية أو لا يضمنه على هذه القاعدة؟ نعم، على هذه القاعدة لا يضمن بالدية، لا يضمن. لو أنه مات أو سقط عليه شيء فمات، قالوا لا يضمن ما دام أنه لم يمنعه الطعام والشراب. ومنهم فرق بين الصغير والكبير، فإذا كان صغيرا فإنه يضمن بالدية لأنه لا تصرف له، بخلاف الكبير. وعلى يدل على أن القاعدة موضع خلاف تحتاج أيضا إلى دليل بين، فهي من القواعد المحتملة، وإن كان أصلها بجهة العموم دل عليه الدليل وأن الحر لا يملك، أن الحر لا يملك. قال: وكل ما كان حريما أعدني، وكل ما كان حريما أعدني، نعم، بحكم ما كان له حريما. هذه قاعدة، يقولون الحريم له حكم ما هو حريم له. الحريم هو الشيء المحيط بالشيء أو القريب من الشيء، مثل البئر لها حريم يكون تابعا للبئر، تابع للبئر. فالبئر إذا ملكت حبر إنسان بئر فملكها فلا بد أن يكون لها حريم. كيف ينتفع من هذه البئر؟ بالشرب ماشيته أو بسبته، وأن لا يكون لها حريم. فلو جاء إنسان ورايق وبنى بيتا أو حبر بئرا في جوارها لا يجوز له ذلك، لأنه ماذا؟ سبب في منعه من الانتفاع، سبب في منعه من الانتفاع من هذا الشيء. وما كان سببا او طريقا الى اسقاط واجب انه ساقط. ايضا يدخل فيه ما كان حريم، او يقال حريم الواجب واجب، حريم الواجب واجب، ان هذا شيء له وحق له، فالقاعده هي الصحيحه، هذه صحيحه. وكذلك مثلا حريم المسجد، حريم المسجد مثل رحبة المسجد والمكان المتسع أمام المسجد، فإنه طلب به وفي حكمه على تفصيل في هذا. وإن كان أظهر الفرق بين أن يحاط بشيء متصل يغلق على المسجد، وبين أن تكون هذه الرحبة غير محوطة، أو كانت مشروطة لكن مفتوحة يمكن أن تدخل إليها البهائم، يمكن أن تدخل بها السيارات، فهذا ليس لها حكم المسجد. من بعض يعني الجراح التي تكون مواقف له ذلك لا تأخذ حكم المسجد، لكنها تابع المسجد في أحكامه في بعض الأحكام، لكن لا تأخذ حكم تعلق مثلا باجتناب الجنوب والحائض وتحية المسجد ونحو ذلك والاعتكاف الذي لا يقوم إلا في المسجد. فإذا كانت محاطة، إذا كانت هي والمسجد في سور واحد وتغلق على المسجد كما يغلق المسجد، فالأظهر أن حكم المسجد. أما إذا كانت مفتوحة، ليس إذا كانت ساحة لا سور لها أو لها سور لأجل تحديثها لا لأجل منع الناس، لأجل جعلها حدا تابع المسجد، فلا تأخذ حكم المسجد. قال وكل ما كان حريما يعود بحكم ما كان له حريما. ورد حديث ان من حضر بئرا بلغ 40 ذراعا عرضا لما في يده، حديث ضعيف. ورد انه ان كانت البئر بديل اي قديمه فهي 50 ذراعا، وان كانت جديدة فهي 25 ذراعا، ولكن الحديث ضعيف. وهذا يختلف بما يظهر الله أعلم بحسب مكان البئر، كونها في بلدية، كونها في مكان قد يكون قريب من البناء، فقد لا يتهيأ هذا الحريم في كل مكان، فيرجع إلى عرف الناس وعادة الناس في مثل هذا، أو ربما أيضا حسب البئر بجهة كونها بئر موضع انتفاع الجميل فيكون حريمها كبيرا او واسعا، وقد تكون دون ذلك فتختلف احكامها من غيره. وذلك ان ما اطلق في مثل هذا فلا يحد الا بدليل بين. قال وكل امرين متى اقيما بينهما اتحاد جنس، بينهما اتحاد جنس وفقد بينهما، وفقد بينه اختلاف مقصود اليه، وفقد بينهما فامثلا واحدا بالاخرين وغير هذا عده بالنادر. هذه قاعده اختلفت صياغه اهل العلم. صار ابو رجب فقال رحمه الله اذا اجتمع امران من جنس واحد في وقت واحد، أو قال اجتمعت عبادتان، ما أطلق، قال اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة التبعية للأخرى ولا على جهة القضاء، اكتفي لهما بفعل واحد، اكتفي لهما بفعل واحد ولا على طريق التبعية الأخرى بالوقت، اكتفي لهما بفعل واحد، وهو بمعنى ما ذكره المصنف. مثلا عندنا أمران من جنس واحد كصلاتين أو غسلين أو وضوء وغسل، أو وضوء وغسل لأن المقصود واحد، الوصول والوصول وين اختلف من جهة أن هذا للحدث عفوا عن الصلاة المقصود واحد وهو رفع الحدث وهذا لا يؤثر. وكل أمرين متى أقيم بينهما اتحاد يعني متى أولي بينهما اتحاد يعني يكون صلاة وصلاة أو صوم وصوم وليس بينهما اختلاف بالمقصود فأدخلا واحدا في الآخر. وعلى هذا يختلف تارة يدخل دخولا كليا ويكتب بفعل واحد بنية واحدة ويسقط الآخر وتارة يدخلان بفعل واحد بنية واحدة لا يسقط الآخر. متى يسقط أحدهما؟ إذا كان غير مقصود. إذا كان أحدهما غير مقصود فإنه يكتب بفعل واحد بنية لأحدهما والثاني ما كان يسقط. مش مثالات
الغسل والوضوء.
الغسل والوضوء كيف هذا؟
يسقط الوضوء.
ينوي ولا ما ينوي؟
لا ينوي.
نعم هذه مسألة في آخر الجمهور لا يجوزونها الوضوء مع الغسل في المقعد ومن هذا القاعدة. لكن الوضوء مقصود ولا غير مقصود؟ مقصود وفضل اختلاف مقصود لكن مقصود واحد. الوضوء مع الغسل يمكن أن نجعله في الصورة إن قلنا إن الوضوء يغني عن الغسل بالكلية فمن اغتسل للجنابة وعليه حدث فإن الوضوء يسقط ولا يحتاج للوضوء ماشي. هذا على قول ابن القيم رحمه الله ويقول إنه يسقط الوضوء على الصحيح بالقول الرجح كما ذكر ابن داعي الفوائد. والجمهور يقولون لا هو يسقط فعلا ولا يسقط نية. ما معنى ذلك؟ تنوي الغسل تنوي الوضوء مع الغسل ويحصل لك هذا الفعل بأن تنويهما تنوي الوضوء مع الغسل فيدخل الوضوء معه لكن بالنية. فإن جعلته معتبر نويت وإلا قلت دخل الغسل دخولا تاما لأن البدل بالغسل يكون كالعضو الواحد والله عز وجل يقول ويكون جنوبا والطهر والجنوب ربما يعجب. بل بعض العلماء قال إن المني يوجب الوضوء إن المني يوجب الوضوء والصحيح لا يوجب الوضوء صحيح. وبعض العلماء يقول إنه لا يوجب الوضوء الجنابة إلا على قول من قال باللمس بشهوة حينما يلمس بشهوة قبل الجماع فإنه يكون حدث أصغر ثم بعد ذلك الحدث الأكبر هو الجماع. بدل المشاهد يأكل الشأن أنه في هذه الحال نقول إما أن ينوي الغسل ويسقط الوضوء أو أنه ينويهما أو أن ينويهما. طيب عندنا مسألة أيضا غسل الجنابة والجمعة. إنسان عليه جنابة يوم الجمعة يغتسل ماذا؟
لرفع الحدث
للجنابة وينوي ماذا؟ غسل الجمعة. إذن هما بإعلان من جنس واحد بإعلان من جنس واحد إعلان من جنس واحد في هذه الحالة. لكن لأن المقصود باختلاف العلم وإن كان كلاهما طهارة وهذا اتفاق لكن باختلاف لأن غسل الجنابة بماذا؟ وغسل الجمعة غسل الجنابة ماذا يخرج الإنسان؟ للنظر. الغسل في الغالب أن الغسل للنظر يكون لأمر مستقبل ولحدث يكون لأمر ماضي الماضي الغالب الحدث يكون للماضي والغسل للنظر يكون لأمر مستقبل لأجل اجتماع يوم الجمعة تقتضي الاجتماع وترفع الحدث لماذا؟ لأجل ماذا؟ أجل الحدث. ولهذا فرق بين الغسل والوضوء الحدث وبين الغسل للنظر. ولذا الغسل لرفع الحدث له بدل، والغسل للنظافه له بدل ولا ما له بدل؟ ما له بدل. لو ما وجد ماء يتيمم لما يتيمم؟ ما يتيمم، لان المقصود من الوضوء الغسل ماذا؟ النظافه. هذا بقى في قول ضعيف انه يتيمم، لكن مخالف حينما تنظر مخالف المقصود الغسل، مقصود الغسل بعد النظافه. والتيمم يزيدك ماذا؟ تسع عدن. بخلاف التيمم او الحدث هذا امر يعود الى طهاره واجبه ولرفع الحدث الاكبر او رفع الحدث الاصغر عند عدم وجود الماء. ولذا في غسل الاحرام اذا قيل باستحبابه ان لا يشرع التيمم عند فقد الماء، لانه غسل ماذا؟ نظافه، لانه غسل نظافه. كذلك ايضا لو جئت والامام مثلا راكع، انت الان حينما تاتي المرض ماذا تصنع؟ تكبر تكبيره الاحرام واحده او اثنتين؟
واحده.
لكن الافضل ماذا؟ ان تكبر تكبيرتين، تكبر وانت قائم ثم تكبر وانت تهويل الركوع. تهويل الركوع بعض العلماء قال ايضا يعني يتاكد في حق هذا الشيء، يتاكد هل تجزئ تكبيره؟ تجزئ على الاظهر لانهما عبادتان من جنس واحد واجتمعتا في وقت واحد اكتفي لهما بفعل واحد، اكتفي لهما بفعل واحد. لكن لما كان التكبير للهوي وتكبيره الاحرام بالدخول للصلاة فان الافضل ان تاتي بهما جميعا، بخلاف ما اذا كان الشيء ليس مقصودا لله من تحيه المسجد. انت جئت ودخلت المسجد قبل صلاه الظهر، صليت ركعتين، شنو الركعتان هذا؟ قبل الظهر راتب وتغريب ماذا؟ عن التحيه، تنوي ماذا؟ الراتب، تنوي الراتب تسقط التحية عنك، لأن المقصود هو شغل الركعة في الصلاة قبل الجلوس. ومدى طواف الوداع لمن لم يقف طواف الإفاضة المقصود منه ماذا؟ أن يودع البيت قبل الخروج، وهذا حاصل طوال الوقت. ولذا كثير من العلم ربما يذكر هذا تحت المسألة التي تقدمت، وهي أنه يسقط إحداهما يأتي بفعل واحد ويسقط الثاني، أو يأتي بفعل واحد وينوي الاثنين جميعا مثل تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، ومثل ما تقدم في الوضوء والغسل وغير هذا. عده من نادر بعض المسائل وقع بها خلاف، وأنا أسقط مسألة وهي صلاة غدوة الفجر مع سنة الضحى وتقدمت
في أول كلام.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعامل الكلام بالإعمال فإنه أولى من الإهمال.
نعم، وعامل الكلام يقولون فإنه أولى من الإهمال، يقولون قاعدة إعمال الكلام أولى من الإهمال. هذه لم يأتي دليل لها بهذا النص ولا بألفاظ غالبة، لكن جاءت أدلة من فيها تعود. نعم.
إذا
تلك في النظافة يوم الجمعة
وانتهاء
النظافة وتحقها الوضوء والغسل. نعم بعدين
لكن
لمسك. نعم بعدين غسل الجمعة. لا غسل الجمعة الأحوط من الإنسان، الأحوط من الإنسان يتوضأ وضوء مستقبل. إجزاء الغسل عن الوضوء الجمهور يقولون انه لا يجزئ المستحب عن الواجب، وان كموضع نزاع. والقول الثاني قول الاول وهو اجزاء الغسل بالنيه تنوي الوضوء، تنوي الوضوء عنه. الجمهور يقولون لا بد ان تتوضا، هذا اذا كان غسل مستحب مثل غسل الجمعة. غسل الجمعة السنة لك أن تتوضأ، الواجب تتوضأ وهذا يرجع الى قاعده تاتي الفروض مساله مستحب لان المساله فيها خلاف قوي. نرجع الى هذه القاعده نقول الانسان يحتار ويتوضا بالفعل حتى قال بعض العلماء في دور ان الوضوء ان نية الوضوء لا تنزع عن الغسل اللي هو الجنابه لكن هذا قول ضعيف هذا قول انما هو قول قولي ويخرج منه بان الانسان يتوضا قوة المسألة ولأن الوضوء عن الحدث واجب وغسل الجمعة ليس واجب لكن قد يرد عليه أنهم يقولون من توضأ تجديدا ناسيا بحجره فإنه ينزي عنه وهذا اللي قرر في زاد السمن وغيره يقولون لو أنه توضأ ناسيا بحجره أجزى عنه وهذا لا يكون إلا عن تجديد فهو نوى الوضوء من باب تجديد الوضوء ومعنى يجزع عنه فعلى مقتضى هذا ان يجزع عنه ايضا في باب الغسل لان الغسل ويحتمل الفرق بينهما ان هذا وضوء وهذا وضوء هذا وضوء وهذا غسل فهذا فرق معتبر هذا فرق معتبر الا ان الانسان اذا اغتسل واراد ان يكتفي بالغسل عن الوضوء عليك ان ترتب بالنيه ترتب بالنية من الآن تغتسل والماء ينزل عليه تتمرد تستنشق ثم تنوي غسل وجهك والرأس تمسح لأن ما يكفي غسله ثم تنوي غسل اليدين ولا اشترط أن تمسح يديك الشر فإذا مر الماء على يديك من نية اليمنى ثم اليسرى ثم بعد ذلك تنوي غسل اليدين أجزى لكن هل يكون في الغالب في إسراف بالماء؟ نعم. وعامل الكلام بالإعمال فإنه أولى من إعمال الكلام أولى من المال ويكون تحت قاعدة التأسيس أولى من التأكيد هذه القاعدة يكاد يتفق العلماء عليها ولأنه لو أهمل الكلام لما حصل التخاطب بين الناس حينما يتكلم الإنسان بكلام عربي بين واضح نفهم المعنى يقول لا أنا ما قصدت ذلك هو أمر واضح يعني حينما لا يكون الأمر محتمل في ثوره مثل أن يبيع شيئا أو يقع من الطلاق صريحه فإن إعمال الكلام في هذه الحال هو الواجب قول أولى ليس المعنى أولى المستحب لا يعني أنه هو الشيء الواقع وليس المراد أولى أنه يجوز عن إعمال له الأصل هو وجوب إعمال الكلام فمن يعني أقر ببيع أو عقد أو مثلا إلى له اشتريت أو بعت فأقر بذلك أو أجر العقود فإنه يعمل الكلام على ظاهر وبعض المشايخ في خلاف الهزم الهزم البيع هذا في خلاف بين الجمهور ومن خالف في هذا والله عز وجل أمر بحفظ الإنسان وقال لا يؤخذ طويله بأيمانكم وأن الإنسان عليه أن يقترب له وقال سبحانه والذين هم عن اللغو معرضون فإذا قلنا إن الكلام لا يعمل فالمعنى تلاقي واللغو يعرض عن الإنسان عموما فكيف إذا كان اللغو يترتب عليه التلبيس والخلط بالكلام وإحداث النزاع لأنه حينما يدري العقل يقول لا أنا ما أردت هذا حينما يتكلم بكلام عربي في إضرار واضح معنى ظاهر مطابق لحقيقة معنى مطابق لحقيقة كلامه فلا يقبل منه هذا بل يجرى عليه هذا الظاهر إلا بصور حينما يقول كلامه يعني في حال دهش لا يكون في نفسه من شدة غضب وشدة فرح هذه الأحوال وكذلك كلام الصبي إذا كان ولي حتى قال بعض العلماء الصبي الولي المدرك فإن كلامه إذا كان تصحيح صحح في الوصية مثلا إذا كان ليس فيه ضرر لكن إذا كان فيه ضرر يلغى أما في المكلف فالأصل أن يلغى الكلام على ظاهره ولهذا جاءت الأدلة في حفظ اللسان والإنسان يمسك عن لسانه ولا يدل على أنه واحد وإذا لو أخذ قال نعم ففي نفسهم هل يكف الناس عنه إلا حصى إلى ألسنته والإنسان كما في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام تجاوز الأمة عما حدث من سؤال أن تعمل وتكلم هذا الحديث يأتي أنه ممكن يستدل أيضا بقاعدة ليس بالإسعاف الأمر يمكن يستدل أيضا بهذه القاعدة قال إن واحد لا تجاوز عن أمتي ما حدث في أنفسها ما لم تعمل أو تكفر. إذا كان العمل يعتبر والذي ربما يحتمل فالكلام الصريح الذي لا احتمال فيه أو لا أن يعتبر ما لم فإذا تكلم فإنه مؤاخذ ويتكلم الإنسان يهوي بها أبعد بين المشرق والمغرب المخالف تتبع عليه ويسى بسبعين قريبا والأدلة في هذا كثيرا بل متواترا معنويا على هذا الأصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى إن الخراج في الضمان يجب وفي اختلاف الخروج ينكب.
نعم يقول رحمه الله إن الخراج في الضمان يجب هذه قاعدة يقول الخراج في الضمان الخراج ما هو شو خراج الخراج الأرض ماذا التي تغل مثلنا الثمرة ثمرة النخل مثلا أيضا الخراج ماذا اللبن نعم الخراج أيضا أجرة السيارة وهكذا كل شيء الغلة سواء كانت من عين العين مثل اللبن مثل الولد الحمل والصوم أو كان من كسبه من كسبه حينما يؤجر السيارة يؤجر الدار يكسب أجرة يكسب أجرة الخراج في الضمان الخراج يعني اسمع الضمان أي مستهنا معنى أنه مستحق بالضمان اشترينا أنت دارا ثم استعملتها سنة أو أبغيتها سنة ووجدت بها عيلا قديما عند البال يرد به البيت في هذه الحالة ترجع الدار إلى من؟ إلى صاحبه وأنت تأخذ من؟ طيب أنت سكنت مدة أو أكريت مدة هل ترد الإيجار أو تدفع ثمن الأجر السكنية أو تسقط الخراج في الضمان لو تعلمت الدار وهي فليضمنها يضمنها الساكن اشتريت سيارة فوجدت بها عيبا بعدما استعملتها وأجرتها لو كلمت السيارة من يضمنها أنت وإلا البائع ضمانها عليك إذا الخراج مستحق للضمان كما أن ضمانها عليك مثل الحيوان اشتريت ساعة فشربت من لبنها ثم وجدت بها عيبا ترد به الشاكر فلو كلمت الشافي ملكك ضمانها ماذا؟ عليك أنت لكن أن ترجع ماذا؟ في أرش العين ما دام عليك إذا كان تمحك له لكن الضمان عليك الضمان ما دام الضمان عليك العدل أن يكون الغنم بالغنم الغنم بالغنم لما كان يعني أو نقول خراج الضمان أحسن يعني قاعدة الضمان يكون مرعوب أيضا لما كان ضمان عليه خراج فلك وهذا يعني نص حديث عن النبي عليه السلام العائش عند ابن داود مضيقين في حديث أن رجل اشتراك مملوكا فوجد في عيبا فرده فقال استعمله يا رسول الله ثم رده قال خراج بالضمان خراج وهذه قاعدة عظيمة هي مصلحة كل بيننا أن هذه القواعد السريعة ترجع إلى قواعد المصالح والمفاسد والعدل العدل في هذا الباب. طيب عندنا حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام اشترى مصرفات فهو بالخيار ثلاثة أنت اشتريت سالة ثم لما اشتريت شات وجدتها محفلة محفلة ضرعها في لبن جديد قلناها حرصت عليها فغاليت بها فحلبتها اليوم الاول لبن كثير حلبتها اليوم الثاني لبن قليل الثالث لبن قليل تبين لك ماذا انها تقام مصرات او محينة ان صاحبها ربط اقلابها او لم يحلبها حتى يجتمع اللبن فيوهم ماذا انها لا لبن كثير يغر ويدلس على غيرها في هذه الحال ما الواجب؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام بالخيار أن تحبسها ثلاثة. إن كان النبل استمر على كثرة فلا شيء، وإن رجع اللبن إلى عادته وصار قليل تبين أنها مصرات، في هذه الحالة إن شئت أن تردها ترد معها صاع من تمر، مقابل ماذا؟ الحل. طيب أليس الخراج بالضمان لو تجبت الشاي؟ مستدلات حول واقع المسألة. الآن ما قلنا الخراج بالضمان، أن الحليب لما شربه أو حلبه ولو ما شرب على الصحيح، حتى لو قال لا أنا حلبت الآن الحليب موجود أرده لي، على الصحيح أنه حتى لو حلب لأن الحليب الضرع غير الحليب لما إذا كان هذا الضرع لأنه يفسد بعد ذلك إلا بأسباب أخرى. طيب لماذا يضمنها؟ طيب لماذا لم يكن الخراج بالضمان؟ لم يكن خراج بالضمان هو يرد مقابل هذا النبي، ها؟ قطع النزاع يكون خراج بالضمان مثل ما في قطع النزاع خراج بالضمان هذا باب واحد، باب واحد. بل هنا أشد لأنها غرّة، كيف يبعد عنها؟ هذا غرّة يعني غرّة واحد، يعني غرّة العين ربما يخفى لكن هذا ظاهر يظنه حقيقة صار أنه مدنس. نعم. اللبن هل هو موجود في الشاة قبل بيعها ولا بعد ذلك؟ قبل بيعها كان موجود وهي مملوكة ماذا؟ للبائع. فالبائع باعها وباع ماذا؟ لبنا. هذا خراج موجود ماذا قبل. أما خراج الضمان الشيء حادث في ملك المشتري، في ملك المشتري. ولهذا وهذا أحسن ما يقال، هذا من أعظم العلم، يعني فرق بين هذا الخراج أو هذا اللبن الذي كان موجود على ملك البائع والذي كان حادثا، لأن الحادث حدث على ملك. في حال التصرية لم يحدث على ملكه، ولهذا قردها ورد صاعا من تمر. قال ومن خلاف الخروج يلزمون، يقولون يستحب الخروج من الخلاف يستحب، او يستحب الخروج من الخلاف. هذه القاعدة صواب انها موضع تفصيل وانه لا يقال عليها، وحكى النووي الاجماع على ذلك. والصحيح ان ينظر ان كان الخلاف خلاف قوي في مساله او مساله اجتهاديه ليس فيها ادله من الجانبين كلاهما دليل قوي اجتهاديه، فالخروج من الخلاف مستحب. وان كان الخلاف ضعيف فالاحتياط العمل بالسنه. والقاعده طويله قصد الكلام فيها يطول جدا لكثره فروعها. وأشير مثلا إلى مسألة فسخ الحج إلى العمرة، يشرع ولا ما يشرع؟ الإنسان يحجب في ذنبه، يحجب في ذنبه. وسألنا الآن ما هو الأفضل، يبقى مفرد وإلا يتحلل بعمرة؟ شو نقول؟ تحلل بعمرة، تحلل بعمرة أفضل. الجمهور يقول لا يجوز التحلل بعمرة. ماذا نقول؟ هل يقول يشرع الخروج من خلاف هذه الحال فيبقى على مهرب او قارب، ها؟ او يفسق ولو قال قول الجمهور؟ ولو قال لماذا؟ لان مراعاه الخلاف يترتب عليه مخالفه الدليل. فاذا كان مراعاه الخلاف يترتب عليه مخالفه الدليل بين في هذه الحاله الاحتياط العام دليل. اما اذا كان المساله محتملة مثل ما تقدم معنا في بعض المسائل، تقدم المسألة ما هي؟ مثلا الغسل للجمعة مع الوضوء، الغسل للجمعة هذه مسألة يعني مجرد نظر واجتهاد. من أهل العلم من قال يجزئ نية الغسل للجمعة ومنهم قال هذه الحال نقول ما هو نقل بين، والقول كلاهما محتمل ربما يكون أحدهما أقوى من آخر. ولهذا عليك أن تتوضأ، عليك أن تتوضأ ربما يقال بالوضوء حسب ظهور الدليل. وهكذا في المسائل في مسائل السجود، في الصلاة، في باب سجود السهو، مسائل كثيرة يراعى فيها خلاف، المسائل يكون فيها خلاف قوي أو يكون تقول مسألة في هذه ليس في هذه إنما من باب النظر والاستنباط بأدلة مكتملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدفع أولى عندهم من الرفعي، وفي المعاصي لا من الشرعي ورخصة بالشك لا تناط والرضا بشيء فعلا.
نعم. يقول والدفع أولى عندهم من الرفع، يقول الدفع أولى من الرفع، ومن ذلك الدوام أقوى من الابتداء، الدوام أقوى من الابتداء، الدفع أولى من الرفع. الشيء الواقع هذا ما عليه الدفع، أما ما هو واقع في هذه الحالة فهو ذلك، ولهذا قالوا الدواء أو البقاء أولى من الابتداء، أولى من الابتداء. مثال ذلك يعني الطيب للوحل، الطيب للوحل يشرع للوحل أن يتطيب، يشرع للوحل أن يتطيب عند إحرامه في بدنه قبل أن يحرم، وبعد ذلك لا يجوز له، لكن لو أن الطيب سال من رأس المحرم مثلا أو المحرمة على البدن لا بأس من ذلك. لماذا؟ لأن هذا شيء واقع لا يمكن دفعه، وشيء باق ولم يبتدى فهي من حيث الجملة لها فروع، ومنها أيضا النكاح، إذا النكاح لا يجوز للمحرم لكن دواما هذا لا بأس به، كذلك أيضا لا يجوز للمحرم أن ينكح لكن يجوز له أن يسترجع زوجته، لأن استرجاعها العدة ليس يعتبر نكاح، لا يعتبر إنما هو دوام وإقرار للنكاح دون ابتدائه. قال وبالمعاصي لا تنف بالشرع رخصتهم، يقول ويقولون معناها الرخصة لا تناقض، نعم، وبالمعاصي لا تنف بالشرع رخصتهم، وقالوا إن المعاصي لا تناقض، إن الرخص لا تنار بالمعاصي، الرخص لا تنار بالمعاصي، الرخصة للتيسير والتسهيل والتخفيف على المكلف، وحينما يكون عاصيا فيرخص له هذا فيه عنع المعصية، وهذا قال به الجمهور، وقالوا لو أن إنسان سافر لقطع الطريق أو للتجارة بالخمر أو نحو ذلك من أسفار محرم، يعني يكون سفره محرم بخلاف المعصية في السفر، هذا لا خلاف في البر، لكن الإنسان سافر من أجل ماذا؟ معصية، مثل من يسافر مثلا إلى بلاد الكفر أو غيرها لأجل المعاصي والمحرمات والوقوع في الزنا أو شرب الخمر، نيته لأجل الوقوع في هذه المحرمات، يقولون لا يجوز أن يترخص بالسفر بالقصر، ولا يجوز أن يمسح فوق يوم وليلة لأنه واقع بالمعصية، ولا يرخص له في ذلك لأن المعاصي، لأن الرخص لا تناق إلا تعلق بالمعاصي، وخالف في ذلك الأحناف والطائفة، هي قاعدة ليس متفق عليها بل موضع خلاف، واختار شيخ الإسلام أيضا قول الأحناف الظاهرية، وقال ما معناه؟ إن هذه الرخصة في الحقيقة أفضل من العمل بالعبادة المقررة في حال الإقامة، فكوننا نرخص له أو نأذن له للعمل بالأخذ الرخصة أفضل، بل هو أحوج لأنه عاصي، وكون صلي ركعتين أفضل فتصلي أربع ويحتاج لهذا. فإذا أخذ بالرخصة وإن كان عاصي ليس إنعاجا، لكن قد يكون سبب في التخفيف عليه حينما يكون عاصي. وليس المقصود من هذا التخفيف عليه، المقصود هو العمل بالرخصة لأنها أفضل وأعظم أجر، فهي لها جهات، جهة تتعلق من جهة التخفيف هذا وجه، وجهة تتعلق من جهة الفضيلة والأجر من جهة. فكونها تخفيف لا يخول أن نسقطها عنه حتى لا يفوت الوجه الآخر وهو تحصيل الأجر والثواب، وهو عمل أفضل وإن كان أقل. وسيأتي أيضا قاعدة الظهور خلاف ما كان أكثر عمل وأكثر أجر، أو المشقة ما كان يعني أكثر عملا أو مشقة أكثر أجر، وأن هذا ليست على إطلاق، ليست على إطلاق، قد يكون العمل القليل أفضل من العمل الكبير، من العمل الكبير. وإن كان هذا أيضا ليس على إطلاقه، ففصل الوتر أفضل من وصله، وإن كان فصله أقل عمل، إن كان فصله أقل، إن كان فصله أكثر عمل فهو أفضل من وصله الذي هو أقل عمل. هناك واحد تكون أغلبية. قال ورخصة بالشك لا تناقض رخصة. ثم أيضا استدل من قال إن الرخص مطلقة بقول اسمه وإلا ضغط بالأرض، والنبي شرع الرخصة وهذا عمومه وإطلاقه يدخل في كل مسافر، ولم يستثنى مسافر المسافر، فإطلاقه يدخل في كل مسافر بما تقدم من المعنى. ورخصة بالشك لا تناق، يقولون الرخص لا تناق بالشك، وهذا قرروه على وجه جيد. لماذا؟ قالوا لأن العمل بالرخص يعني أن العمل المترخص به شرطه تحقق وجود تحقق هذه الرخصة، فإذا شك ففات شرط العمل به الرخصة. من الإنسان لبس جوربا أول النهار ثم شك هل ابتدأ المسح الظهر أو العصر، هل يمسح إلى بكرة العصر، هل يمسح إلى بكرة ما لا الظهر أو العصر، وشك هل ابتدأ مسح وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة العصر، يمسح إلى متى؟ الظهر. هو الآن شك هل هو مسح هو متحق العصر، لكن شك هل بدأ المسح الظهر أو العصر، يمسح إلى متى؟ شك هل مسح الساعة العاشرة أو الساعة الثانية عشرة، هل يمسح إلى الساعة الثانية عشرة غدا أو إلى الساعة العاشرة؟ العاشرة. لماذا؟ لأن الروح صلاة النار بالشك، وإذا جاءت ساعتين هاتان الساعتان وتحقق بدخوله ولا شك؟ شك. إذا مسح شاكاً هل هي من ضمن 24 ساعة أو زائد عن 24 ساعة؟ ويرجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لأنه متيقن ماذا؟ أن المسح من الساعة الثانية عشرة، وشك فيما جاء. ولو قلنا يمسح إلى الساعة الثانية عشرة لن مسح ساعتين وهو شاك، والرخص لا تنار في الشك كما تقدم.
قال رحمه الله تعالى رخصتهم ورخصة بالشك لا تناقض الرضا بشيء فعل لضم ما منه إلى تولد وللسؤال بالجواب
أعلم.
والرضا بالشيء فعل رضا بما منه تولدا، رضا بما منه تولدا، يعني أن الرضا بالشيء رضا بما منه تولد،
الإنسان السابق يتيمم إلى الساعة 10 أو الساعة 12.
نعم
في المثال السابق
لا يتيمم إلى الساعة 10. يتيمم إلى الساعة 10 لو شك فيما جاء وهذا واضح رضا بالشيء رضا بما منه تولدا ومثل الإنسان أعرض سيارتك الإنسان يستعملها أنت بالحقيقة رضا بما يكون عن استعمال ربما يترتب عليه مدى انسحاب العجلات معطول استعمال إذا كنت جديد أعرضه كتاب جديد استعمله مدة شهر أو شهرين معلوم أن الكتاب يضرب قاعدته ربما يحصل بها أن تتخلى القاعدة من كثرة الاستعمال مع عناية وعدم تبريره في هذه الحالة لا يضمن لو قال أنا أعطيتك كتاب جديد والآن كتاب حصل به خلل أو أعطيتك مثلا السيارة والآن بعد استعمالك صار فيها بعض النقص نقول رضا بالشيء رضا بما يتولد منه وهكذا ايضا ربما يعرف الحدود حينما يحد الانسان يجلد الانسان يترتب عليه حينما يقطع ان يسري القطع بلا تبرير اذا سرى القطع الى موضع اخر بلا تبرير في هذه وان يكون في وقت ليس فيه ضرر عليه هذا تولد عن شيء مأذون يمكن أن قال ما تولد عن المأذون مأذون أيضا هذه قاعدة أخرى يعني الرضا قد يكون هذا في الشيء الذي يكون في حقوق الإنسان وأيضا في أمور الشرع ما تولد عن المأذون فهو مأذون هذا أيضا أقرب أن يوصل عليه لباب الحدود وللسؤال في الجواب أعدى يعني يقولون السؤال معاد بالجواب فلو قيل للإنسان هل بعت دارك من فلان قال نعم وما قال بعت قال نعم نحن سألنا ايش معنى جوابه السؤال معاد بالجواب ايش معنى قول نعم في كلام مقدر من جواب نعم بعتها من فلان لو قال نعم بعنت قال ما قلت قلت نعم ايش نقول اعمال الكلام يرجع هذه ايضا ممكن يعني هذا ايضا ممكن ان نقول هذه قاعده ترتبط بقاعده اعمال الكلام او لا تجمل لانه حينما يقول انا ما قلت انني بعت نقول قلت نعم بعد سؤالنا الا ولو قلنا هل بعت منه دارك سيارتك قلت نعم كل انسان يفهم ويدرك ان المعنى بعته هذا الشيء وقول جار هذا إلغاء لكلام عربي فصيح فلا يقبل فهذا أيضا يمكن أن تجتمع القاعدة أكثر القاعدة إنما تكون ضروع بعض القاعدة أو يدخل بها ضروع ما لا يدخل بالقاعدة الثانية نعم 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 هذا عاد يرجع إلى الإقرار إذا تكلم بالكلام بينه وبين نفسه هذا لا بد أن يكون بين عليه وإلا لا بد أن يصحي ما يمكن أن نلزمه بشيء يعني لو أن إنسان حضر إنسان أقر إنسان أقر إنسان يطلب إنسان دين 1000 ريال إنسان قال أنا أحب إنسان وقال له أنا قد سمعت كلام لما قال وسمعت أمامه كأنه ترى سمعت مالا في هذه الحالة أنا بها شيء اليقين ماذا البراعة ولا ينسى ولا ننسب إليه الاعتراف في هذه الحال ما دام أنه ما تيقن فلا بد أن يكون ظاهرا ما دام أنه لم يبين نعم
قال رحمه الله تعالى وليس للساكت قول ثبت وما ترى اكثر فعلا قد اتى فانه اكثر فضلا ونرى تعديه افضل مما قدر
نعم يقول وليس للساكت قول ثبت ليس يقولون لا ينسب للشاب القول فلا نثبت قولا له الشاهد ما نثبت الإنسان قال فلان بعنا أرضه أو سيارته شاهد إذن هو رأى قلنا لا ينسب إلى شاهد القول والله عز وجل هو النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز من العالم ما لم من نوى تجاوز عن قد ما حدثت به أنفسها وقال أنفسها يقال أنفسها ما لم تعمل أو تكلم وأيضا الشاهد سالم حتى يتكلم فإما غانم أو شاهد كما عند أحمد إما سالم أو غانم أو شاهد فالمقصود أنه لا ينسب إليه قول لكن السكوت بمعنى البيان بيان هذه زيادة من بعد مهمة السكوت بمعنى البيان بيان إنسان باع أرضا مشتركة بينه وبين الإنسان فإذا أن تشفع فسكت لا بد أن يتكلم إما بسمعة أو عدم سمع عدم لا بد حتى لا يعقل هذه الأرض أو هذه الدار فلا بد أن يتكلم فلا يغر بإخوانه كذلك أيضا إذا دلت القرينة على أن السكوت يضع مثل سكوت البكر يعني هذا هي لم تتكلم فإذا شاور أو لم سكت فسكوت مهل والغالب أنها حينما تسكت فإنها تسكت ولو أنها لم ذلك فإنها تمنع ذلك وتتكلم بصراحة ولا وليس للشاكك قول ثبت
وما ترى أكثر فعلا قد أهم ولهذا
لا
الشريعة الشريعة إنما يشرف الشارع فهو إضراب
ما دام
على يرجع معنى أصولية وهو أن السنة قول وفقه وتقرير بالتقرير هذا سكوت
فإذا
بعض القواعد قد يكون لها محل للقواعد الأصولية وتكون أيضا لها قواعد أصولية سنة التقرير قول وفقه وتقرير فسكوت النبي عن الفعل أو عن القول ممن تحت ولايته فسكوت عن الإقرار أو ظهر متواعد حينما قال لا يجوز الحين خاصة عند البعض ولو كان عند الشيء لا يجوز الطبيعة للصلاة والسلام والسكوت بمعنى البيان بيان أنه صاحب الشريعة وما ترى أكثر من العلم قد أهلا فإنه أكثر فضلا فإنه أعلم ويعبر عنها أيضا الأجر على قدر المشقة وهذه فيها نظر وكون ما كان أكثر فعلا وأكثر ضغط هذا في النظر والصواب ما صار جملة عند العلم السلام جماعة وهو أيضا تمهيد كبير الدين من الإسلام سيدي هو الذي يجب على الأدلة أنه إذا استوى على فعلان الشرائع والأركان والواجبات تماما فكان أحدهما أكثر من الثاني فإنه أكثر قال عليه السلام الواجب على قدر الواجب هذا شيء له حينما يحب الإنسان إنسان وجد وشقة وآخر بدل وهذا ليس له مدرقة لفلان ليس بعد المقنص لكن هذا لأجل الهدف ربما حصل مشقة
فإنه طلب
أما ما تقول بدل ما لكن تتعلم بظاهر العلم بظاهر العلم وليس للمشقة مقصود ولا هو يريد الله العزيز ولا يزيد العزم إن له من عمل ما أو كانت شرطه فإذا شق بين وجدت اتسع الأمر وحصل الجزء والسعب
الغسل واحد، الوضوء واحد، شخص يعني يتوضا حينما يتوضا في الشتاء يجلس شخصا، يعني يتوضا في فتح الشتاء مثلا يكون الوضوء دون ذلك. فالوضوء والحاله قال عليه السلام اشباه الوضوء في الغسل خصب المكاره دل على ان اشباه الوضوء له فضل وانه مع وجود الفضل الا ان وصفه وقلنا ثم مع الاستنكار يتوضا مره واحده لكن هذا يتوضا اذا ابتدا هو بالصيف اذا لم يكن في الامام ليس له ما يسعون به وهو يعمل بالسنه دائما الى مره ويصبح ويقل اشباه الوضوء على المكان تعزيه افضل مما قصر وهذه القاعده في الحقيقه ايضا قاعده ابدا من قاعده ماديه وهو ان الامر افضل ان المتعدي يكون افضل قال عليه الصلاه والسلام في حديث جبير بن السنه ولا لسان صحيح فلا يشرك من افضل خبرا بالصوم والصلاه والقيام قالوا بلى يا جليل قال اسلام ذات بين فان فساد ذات بين حميد يصوم ويصلي الى الليل ويشهد في صوت النوات وفي صلاة الليل وثاني اعمال هذا المعصي واخر يدعى الاصلاح بين الناس ولو صافى ايضا ولو صلى ربما يظلمها ايما الافضل والا هنالك بعض الاعمال مثل ما يقع في القلب من الايمان واليقين والخوف افضل من صدقه بدرهم نحو ذلك الا في بعض الاحوال ربما يكون احيانا بعض الاعمال يعني انسان مثلا يعني يكون يبقى في المسجد على خوف وإخبات وخيشه وآخر التمس إنسان شديد الحاجة وذهب بحث عنه فأعطاه شيء من المهد هذا لا شك يكون أفضل مع ما يقوم في قلبه من اليقين والصدق.
قال رحمه الله تعالى والفرض فاجعلنه ذا فضلي على الذي فعلته من نفلي.
نعم يقول والفرض فاجعلنه ذا فضل على الذي فعلته من نفلي هذه قاعدة ترجع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي نعم هذا الحديث ولكن ضعيف حديث رواه أحمد بإسناد ضعيف هذا من طريق ابن الليل لا يصح الصواب حديث أبي هريرة البخاري القدسي وأنه ما تقول عليه قوله هذا وما تقرب لعبدي بأحب إلي ما افترضته أما هذا الحديث حديث ضعيف حديث ضعيف وضرب بعض الذين لما سألته خالد وهو فيه بحثة لكن وما تقرب إلي لعبدي بأحب إلي ما افترضته فالفرائض أفضل من النوافل بعضهم استثنى من هذه القاعدة استثناءات فقال ابتداء السلام أفضل من رده والوضوء قبل الوقت أفضل من الوضوء بعد الوقت وإبراء المدين والتخفيف عن المدين أفضل إبراء المدين أفضل من إنظاره إبراؤه مستحب وإنظاره واجب والصواب أنه لا استثناء وأن هذه الأمور فضلها باختلاف جهة الأفضلية ولأن فاعل هذه الأمور في الحقيقة أتى بالواجب والمستحب فاعل هذه الأمور أتى فالذي ابتدأ السلام رد السلام واجب وابتداءه ماذا؟ سنة لكن متى كان السلام واجب عليه؟ متى واجب السلام عليه؟ أنت السبب لماذا؟ إذا تقع شخصان فسلم أحدهما فتسببت أنت في الواجب فسببت أنت فربما يرجى له الفضل من هذه الجهة لا لأن بدء السلام أنه أفضل من هذه الجهة لأنه في الحقيقة تسبب في رد السلام الله.